على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب
سواني ذكرى نستظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرب سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم سوانح الذكريات وفضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو. حياكم الله يا شيخ محمد، ولعلنا يعني في الحلقة الماضية تركناك في جامعة الإمام وتحدثت عن بعض مشايخك هناك من السعوديين. أريد أن أسألك، رسالة الماجستير عن ماذا كانت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كانت رسالتي في الماجستير عن مخاطبات القضاة.
لما اخترت هذه يا شيخ؟
هذا موضوع جديد، وأنا محب دائما لما يغطي شيئا جديدا، لست من الذين يحبون التكرار في التأليف.
نعم.
فعالمنا هذا الآن عالم التكنولوجيا والاتصالات.
نعم.
فنحتاج إلى بحث علمي يحدد الموقف الشرعي من كثير من الأمور في اعتماد عليها.
طيب، مخاطبات القضاء، يعني ما مضمون هذه الرسالة؟
مضمون هذه الرسالة خطاب القاضي للقاضي، فهي تعالج عدة أمور، من أهمها استعمال الوسائل الحديثة في الإثبات.
نعم.
الاعتماد عليها سواء كانت عن طريق الشبكة العنكبوتية أو عن طريق البريد أو عن طريق البرق أو عن طريق الفاكس أو عن طريق أي وسائل اتصال. درست جميع الوسائل، وسائل الاتصال الموجودة. والأمر الثاني قضية القضاة أنفسهم.
نعم.
فالآن يوجد قضاة الكفار في الدول الكفر، قضاة الأهواء، قضاة قانونيون، قضاة أقليات مسلمة تابعون لدولة غير مسلمة.
نعم.
فيستمدون سلطتهم من سلطة غير مسلمة.
نعم.
فكل هذه تحتاج إلى بحوث أيضا. حتى في الدولة الإسلامية في عصرنا أصبح القضاء متدرجا.
نعم.
في محكمة أصل، ثم محكمة استئناف، ثم محكمة تمييز ومحكمة عليا.
نعم.
فأيها الحكم النهائي الشرعي؟
نعم.
وهكذا هذه الأمور اللي أنا درستها.
طيب،
أيضا قضية أهل الدجن. معناه بقاء
أهل ماذا؟
الدجن، معناه المستعمرات. المستعمرات.
أيوة.
تحت حكم الاستعمار.
والله ليتك تتنزل لنا قليلا، يعني أنا والسادة المشاهدين يعني نحتاج إلى يعني هذه اللغة العلمية العالية وبعض المصطلحات الدقيقة، يعني ما نلم بها يا شيخ.
قضاة الاستعمار.
نعم.
فهم قضاة مسلمون وأكثرهم أهل للقضاء، لكن أيوة. الذي يوليهم هو مستعمر غاصب جائر زحف على الأرض الإسلامية واحتلها وغير سلطتها. فكيف أحكامهم الآن؟ فأنت الآن مثلا أملاك وأجدادك وعقاراتهم وأرضهم في فلسطين أو في مصر أو في أي مكان احتله الأعداء.
نعم.
سيعتمد في الإثبات فيه على وثائق صادرة من محاكم تابعة للمستعمر.
صحيح.
مثلا الآن العراق لو خرج منه الجيش الاستعماري.
نعم.
فالحكومات التي كانت قائمة كانت تحت حكم الجيش المستعمر.
صحيح.
فالقضاء في هذه الفترة تابعون لسلطة المستعمر.
نعم.
فأحكامهم هل لها اعتبار شرعي؟
أيوة. وهكذا. طيب دعنا، ما الذي خلصت في دراستك ورسالتك هذه يا شيخ؟ كذا أهم النقاط التي خلصتها.
أهم شيء بالنسبة لتدرج المحاكم، وجدت أن الأحكام الابتدائية والاستئنافية قبل أن نصل إلى الحكم النهائي كلها مراحل التقاضي وليست حكم النهائي.
نعم.
فلذلك إذا تزوج رجل من امرأة أو ادعت عليه الزواج أو ادعاه هو، فحكمت المحكمة بالزواج واستؤنف الحكم، فلا يحل له أن يقربها في هذه الفترة.
ليه؟
لأنها ليست، لم يثبت الزواج بعده. لأن الحكم ما زال مستأنفا.
نعم.
كذلك إذا صدرت عقيبة عند محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا،
يعني إلى الحكم النهائي لابد أن يصدر النهائي،
لابد أن يفرق بينهما إلى الحكم النهائي، ويبقى قضية التوارث بينهما في هذه الفترة. وأيضا النماء المنفصل، لو حكم قاضي محكمة الأصل بنخل مؤبرة مثلا أو بحيوان لشخص في السوري في الحكم ومدة الاستئناف أنتج الحيوان بهائم كان له أولاد أو أذمر النخل،
طيب
فهذا النماء المنفصل لأيهما، للذي حكم له أو للذي ما زال في مرحلة القاضي،
صح؟
فهذا النماء المنفصل جعلته تابعا للحكم الأول، لأن من له لأن صاحب الحكم الأول على الأقل صاحب شبهة والغلة للشبهة.
أقول لك يا شيخ جزاك الله خير، يعني دعنا نعد لموضوعنا الأصل. نعم. وحمض حمض لنا الحلقة، الله يجزاك الخير.
سألني فضيلة الشيخ الحيدان وهو يناقشني في هذه الرسالة،
من من الحيدان؟ هم كثر.
لا، الشيخ
الصالح،
صالح الحيدان، صالح من
رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق،
القضاء سابقا.
نعم.
فقال لماذا عقدت هذا الفصل لقضاة الأهواء وما لهم اعتبار شرعا؟ فقلت يا شيخ انتظر قليلا في الفصل الذي بعده لقضاة الكفار.
لقضاء ماذا؟
كفار.
كفار
ويعترض على فصل فيه قضاة إيران وهذه، والفصل الذي بعده قضاة فرنسا وأمريكا.
نعم.
انتظر قليلا.
هو من ناقشك؟
ممن ناقشني؟ ناقشني هو الشيخ عبد الرحمن الأطرم.
نعم.
كان المشرف الشيخ عبد الله الركبان.
يعني وقت الشيخ صالح يعني يرأس المجلس ومهموم،
مهموم
كيف وجد الوقت له؟
قرأ الرسالة ثلاث مرات من أولها إلى آخرها. قال
أعجب بها،
هذا الذي قاله الله، قد يكون من إعجابه بي.
جزاك الله خير.
نقول فيها من كلام العلماء السابقين هذا الذي أعجبه.
طيب كيف أنت تقيم القضاء الشرعي عندنا هنا يا شيخ وسيرورته وطريقته، طالما يعني خطة في موضوع القضاء؟ يعني شكوى يعني كثيرة، وأنت ربما تطلع في صحفنا وفي إعلامنا من الشكاوى من بعض الأحكام الفقهية لقضاء يعني لا يستوعبها كثير
من أول الزمان إلى آخره ولن تنتهي عند هذا الحد،
الأحكام العجيبة والغريبة.
نعم. وأيضا حتى شكاوي الناس، فالمحكوم عليه دائما قل ما يرضى بحكم القاضي.
طيب.
حتى لو كان القاضي عدل الناس.
بالنسبة لهذا القضاء الموجود هنا، هل هو نفس القضاء الموجود عندكم هناك في موريتانيا؟
نعم، بالنسبة لأغلب الموجود هو هنا، لكن فرق بيننا التقنين.
كيف؟
نحن عندنا قننا المذهب المالكي، فجعلناه في مساطر قانونية وهي التي يحكم بها القضاء، وهنا المذهب الحنبلي هو اللي يحكم به القضاء لكن ليس مقننا. فالشيخ محمد بن إبراهيم لما سئل بما يحكم القضاة عندكم في المملكة قال بكشف القناع، عاد حالة إلى بعض المراجع،
المراجع الحنبلية.
نعم.
ولكن كثير من العلماء يقولوا لا، يعني لسنا حنابلة نحن.
لا، هو كشاف القناع هو أساس ما يحكم به القضاء،
المذهب الحنبلي،
المذهب الحنبلي وكذلك المبدع والشرح الكبير.
طيب أيضا موضوع التقنين، معركة كبيرة أخوك خاض فيها إعلاميا بشكل كبير، يعني بين مؤيدين للتقنين ومعارضين للتقنين. أنت قلت أن في بلادكم هناك مقنن المذهب المالكي وأحكام القضاء في الفقه المالكي. طيب هل ترى أن التقنين يعني شيء إيجابي، خطوة إيجابية؟
نعم، لأن أغلب القضاة اليوم إلا من رحم ربك هم قضاة ضرورة لا تتوافر فيهم شروط القضاء، فلا يصل أحد منهم غالبا إلى مرتبة الاجتهاد.
نعم.
القاضي من شروطه في الأصل الاجتهاد، لا يكون مقلدا.
فعلا تو متخرج من جامعة الإمامة والجامعة الإسلامية ومع بكالوريوس،
بعض الأحيان لا يكون متخرجا من شيء، من اللي عندنا قد يأتي من البادية ويشارك في المسابقة وينجح متفوقا ويعين قاضيا مباشرة.
نعم.
فلذلك هم قضاة ضرورة، فلذلك لو وكلوا إلى اجتهاداتهم أو حلوا إلى مراجع فيها من الخلاف ما الله به عليم. وأيضا الحوادث الجديدة ليس لها ذكر في كتب
الألق وجماعة،
فتحتاج إلى تخريج، والتخريج يحتاج فيه إلى مستوى من الاجتهاد، وليس أغلب القضاة أهلا لذلك. فلذلك الأفضل أن يكون بين أيديهم شيء عصري.
نعم.
مسطر، واجتهاد المجتهد الحي أولى من اجتهاد المجتهد الميت.
نعم.
لأن المجتهد الميت لو عاش حتى وجد التغيرات يمكن أن يغير اجتهاده،
يغير حكمه.
ولذلك قال ابن أبي زيد وهو من أئمة المالكية رحمه الله، لما كان حكام الدولة العبيدية في تونس المهدية يغتالون علماء أهل السنة، اتخذ هو كلبا للحراسة، فقيل له مذهب مالك يحرم اتخاذ الكلب للحراسة.
نعم.
قال رحم الله مالك لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا.
ليس كلبا.
نعم. تحتاج إلى حراسة أكبر.
نعم. طيب يا شيخ لربما يرد عليك أحد القضاة قضاتنا ويقول يعني أنت بهذا التقنين يا شيخ محمد يعني قيدت يدي، لأنه المسألة عندما بحثتها وناقشت الناس ثم الظروف يعني تختلف ولا يعرفها إلا القاضي، فعندما أسقطها على الحكم المقنن هذا يعني خطأ من
هذا لو كان الحكم المقنن حكما واحدا، لكن إذا كانت مساطر كبيرة فيها مختلف الاحتمالات والآراء وأنت تحال فيها لاجتهادك في الوقائع، هل تكيفها على هذا التكييف أو تكيفها على هذا، أنت عندك مساحة كبيرة للاجتهاد وهي مساحة تكييف المسألة.
إيه
نعم.
طيب أعطيك رد آخر يا شيخ. الآن القاضي الشرعي عندما يعطى له أهلية إصدار الأحكام وكذا، أنت عندما تلزمه يا شيخ بهذا التقنين أنت يعني لم يعد قاضيا يستطيع إصدار الأحكام، بل هو مجرد يعني كاتب أو موظف.
نفس البحث الذي
أنا دعني أوصل الفكرة، هل وصلت لك يا شيخ؟
وصلت.
ليتك تعيد بطريقتكم كي يفهمها المشاهد.
نعم أنت
يعني
قصدت أنه إذا كان القاضي ينقل الأحكام الموجودة في الكتب أو في التقنين بين يديه،
نعم،
فينزلها على الوقائع كأنه عمله عمل تقني،
عمل موظف أي موظف عادياتي.
نعم. لكن الواقع خلاف ذلك.
كيف يا شيخ؟
فالتنقيح المناط تحقيق المناط أقصد قسم من أقسام الاجتهاد، وهو إنزال القواعد على فروعها وجزئياتها.
نعم.
فمثلا يقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم.
نعم.
فهذه قاعدة شرعية لا يمكن أن يقال ذوي عدل تختص بفلان وفلان.
نعم.
ولا يمكن أن يقال عبد العزيز قاسم ومحمد الحسن هم المقصودان بهذه الآية.
نعم.
وهكذا.
نعم.
فلذلك يختار القاضي من تتوافر فيه شروط العدالة ويقول هذان عدلان فيختارهما لهذه المهمة، وهكذا في تحقيق المناط في كل مسألة.
نعم.
بالنسبة للتقنين لا فرق بينه وبين الإرجاع إلى مراجع محددة، إذا أرجعت إلى كشاف القناعة أو إلى الشرح الكبير أو إلى المبدع، ما الفرق بينها وبين أن ترجع إلى شيء بلغتك المعاصرة ويكون مرتبا على مواد جاهزة بين يديك، والذي رتبها عاش في هذا الواقع الذي أنت فيه ويعرف قضاياه وأتى على كثير منها وحاط بكثير من الصور الواقعة، مع ذلك لن يشمل التقنين كل شيء.
نعم.
لا بد أن يبقى كثير من
صحيح
القضايا
ومجال للاجتهاد. نعم.
لا يتناولها التقنين.
طيب يا شيخ أبرز حجج المعارضين، وكان الشيخ صالح الحيدان الذي ناقشك كان من أبرز الناس الذين وقفوا ضد تقنين القضاء،
كان الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه من أشد الناس في هذا الباب.
نعم.
وكنت ناقشته.
نعم. ما هي حججه يا شيخ؟
هي هذه التي تقولها. يقول
هنا حجتين. طيب
لا هو يأتي بحجج أخرى، يقول هذا التقنين سيكون كتب يستغنى بها عن كتب السلف وتهمل المراجع، فيكون القاضي ينظر إلى المساطر التي بين يديه ولا يحتاج إلى بحث علمي ولا يرجع إلى هذه، فيقال البحث العلمي هذا لا يتعبد به في حال القضاء، في وقت الطلب إذا كان طالب علم يدرس تلك الكتب.
صح.
فإذا تجاوز ذلك ما في داعي أن نحصر أن نرجعه مرة أخرى إلى وقت الطلب.
أيضا ماذا من حجزهم؟
يقول أن القاضي يمكن أن يتخير بين الأقوال، إذا جاء إلى المقنع يجد فيه روايتين في الحنبلي وهو يختار بينهما.
نعم.
مثلا في أغلب المسائل كل مسألة فيها روايتان.
نعم.
وهو يختار بينهما، فأقول حتى التقنين في تكييف المسائل.
نعم.
هو يختار اختيار هذا القاضي
احتمالات.
اختيار هذا القاضي لترجيح هذه المسألة.
نعم.
خير منه اختيار لجنة من العلماء الكبار.
نعم.
الذين يقننون.
صحيح.
فهم أولى بالاجتهاد والصواب منهم.
نعم.
نعم.
طيب عودا لتجربتكم هناك في موريتانيا، من الذي قام بتقنين الفقه المالكي عندكم؟
لجنة كبيرة من كبار العلماء، منها الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه ورئيسها، وفيها عدد كبير من العلماء الكبار المتقنين للمذهب ومتقنين أيضا للقانون
على محمد بن سالم خالقه.
محمد سالم ليس محمد بن سالم، محمد سالم بن الشيخ محمد علي.
أي نعم.
كلاهما مركب الاسم
وورطنا في تركيبات الاسم، لكن خالك يا شيخ الذي لمتك بالأمس أنك يعني لم تأتي على ذكره في هذه السوانح يا شيخ، ويعني أفردت معظم الحديث عن جدك يعني يرحمهم الله جميعا.
أنت كنت تسأله السوارح عن فترة من العمر كان فيها الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه مشغولا بالقضاء لأنه مكث 37 سنة
ما شاء الله
هو رئيس القضاء الشرعي عندنا
الآن. هذا خالق محمد بن سالم بن
ليس محمد بن سالم محمد سالم اسمه هكذا
محمد سالم ولد عدو
ابن الشيخ محمد علي بن عدود.
أيوة هذا خالق.
نعم
طيب هو من تصدى لموضوع
هو من
التقنين
هو من نسعى لتطبيق الشريعة أولا في البلد وإلغاء القانون الوضعي ثم بعد ذلك
لا إذا من باب الوفاء يا شيخ يعني نسب الفضل لأهل الفضل
نعم.
أن نقف عنده وتعطينا لمحات من سيرة هذا الخال.
نعم هذه تستحق أكبر من هذا البرنامج برنامج مستقل
يعني
لكن فضيلة الشيخ رحمة الله عليه كلفه والده وشيخه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه بالاشتغال بالقضاء
نعم.
وكلف أخاه أكبر منه الشيخ محمد يحيى بالإفتاء
نعم.
وكل أحد أولاده أربعة كل واحد منهم شغله
نعم.
في خدمة معينة
نعم.
فالشيخ محمد يحيى شغله بالتدريس والإفتاء
نعم.
والشيخ محمد سالم شغله بالقضاء والأمور الرسمية. فالشيخ محمد سالم لما حصل الاستقلال عندنا
في العام كم؟
1961
نعم.
61
نعم.
قامت الدولة مسابقة للقضاء وكان الشيخ من الأوائل فيها فأرسلوه ومع مجموعة من العلماء إلى تونس
نعم.
لتدرب على القضاء وكان من هذه المجموعة الشيخ عبد الله البوية والشيخ هارون بن الشيخ سدية والشيخ البولنة وعدد كبير من القضاء من الذين تبوأوا مناصب كبرى في الدولة فيما بعد
نعم.
فتدربوا في المحاكم المدنية وعرفوا القانون الوضعي ودرسوا
نعم.
والشيخ مبيه لما عين وزيرا كان إذاك يشترط أن يكون الوزير لغتان فدرس الفرنسية في أسبوع وأتقنها
في أسبوع واحد
نعم ما درس في المدارس النظامية
ما شاء الله
لكن حفظ القاموس الفرنسي في أسبوع فأصبح
وأصبح مرتنا
نعم. الشيخ محمد سالم لم يحفظ القاموس الفرنسي لكنه أيضا يتقن
الفرنسية
واشتقاقاتها ونحوها وصرفها
نعم.
وكذلك يفهم اللغات الأخرى حتى الإنجليزية وحتى كلام الزنوج وغيرها كل اللغات اللي يحتاج إليها في القضاء يفهمها
ما شاء الله.
الشيخ تصدر على والده ووالدته في كل العلوم الشرعية وبرز وكان من أبرز العلماء في عصره ثم انفرده ولم يكن في عصره وقت وفاته أحد على وجه الأرض أعلمه يساويه في العلم
ما شاء الله.
نعم
ماشي. أعطينا شيء من يعني نوادره يا شيخ.
الشيخ رحمة الله عليه نظم القانون الدولي العام في ألفية ونظم القانون الإداري في ألفية ونظم المذهب المالكي في 17,000 بيتا ونظم المذهب الحنبلي في
5,000. حفظت شيء منها يا شيخ؟
أي نعم.
أي منها؟
بعضها.
إيه.
أشياء منها من هنا ومن هنا.
طيب.
والشيخ لم يكن صاحب تعصب أبدا بل كان صاحب الاجتهاد وصاحب انفتاح وكانت له آراءه المتميزة وأيضا المستنيرة فهو مدرك الواقع وتفصيلاته.
الآن الآراء المستنيرة التي تقول يعني الخروج عن المذهب المالكي.
نعم ما عنده مشكلة في الخروج عن المذهب
المالكي. أنتم عندكم أيضا في متعصبة للمذهب يا شيخ؟
طبعا حتى في نظمه للمذهب المالكي يقول في الحج مثلا والمذهب كراهة الطيب وعنه أرغب لقول عائشة طيبت النبي فيأتي بالدليل يقول عنه أرغب وعن المذهب أرغب
نعم.
قول عائشة طيبت النبي وهكذا.
أعطنا أيضا بعض مما تحفظ من ألفيات يا شيخ.
كثيرة جدا والشيخ أيضا من أشعر الشعراء عندنا في البلد.
طيب أنت مخير بين أن تعطينا من شعره أو من يعني نظمه.
نعم شعره فيه قصائد السائرة المشهورة في مختلف المجالات
أيه.
فاختار أنت أي ميدان ميادين مثلا هو اشتهر بالرثاء اشتهر بالنصائح.
لا تبغى تحزن الناس خلي الرثاء في الأخير يا شيخ إذا في نسيب يعني جيد يا شيخ. لا تغمز بعينيك يا شيخ والله أني بريء أنا الحجز نخاف من النساء
استغلي أنت تسلم
الله يجزاك خير. تفضل أعطنا يا شيخ.
نعم
ولكن رنمها حتى يعني لا تسردها سردا وتحضرها حدرا الله يجزاك خير.
الشيخ رحمة الله عليه في مؤتمر في بغداد
نعم
تحدث عن فلسطين وعن تاريخ
في العام كم حتى نكون في الصورة؟
في عام 1975.
75 نعم.
يقول خبريني من علمك المحزون لا تريني دونا فلست بدوني حدثيني بغداد علم يقيني لست ممن يرضى برجم الظنون حدثيني عن ملك موسى وهارون وملك الأمين والمامون إيه وطوي ذكر الأولى خلفوهم من ضعاف الملوك عبر القرون إلى أن يقول فيها إنما القدس أمكم فاحفظوها حفظ بر حقوق أم حنون لم يفاوض ولم يساوم ولم يقنع بسلم يجيء من نيكسون.
يا سلام. نعم. نيكسون وقتها
هو الرئيس الأمريكي ذاك. وهكذا يقول حققوا وحدة تجاوب فيها حضرمي الأصداء واللمتوني وحدة تجعل الملاوي ياسا لأسى القبرصي والمقدوني.
يا سلام.
نعم. يقول وارحموا إخوة لكم في فلبين تعاني من العذاب الهوني وشيوخا في الشرق يدعون إلى الحق فيلقون في ظلام السجون وارحموا أسمر التي تمتري أخلاف ناب من الحروب زبوني إخوة ما ذكرت ما يعتريهم من شؤون إلا استهلت شؤوني إخوة ما ذكرت ما هم عليه من هوان إلا وجن جنون.
يا سلام.
حدها القضاء العالم الإسلامي كله.
يا سلام. يا سلام.
شرقه وغربه وفي إفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل الإسلام أنهم يؤمنون أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله. هناك الكتاب وهو السنة، نعمل بالكتاب ونعمل بالسنة.
قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لي من يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك.
أتفضل يا أبو هيثم، سويت لك القهوة اللي تحبها.
آه سيبنا من القهوة يا أبو محمد، نفسي بعمل صالح يكون صدقة جارية وفيه إسعاد للمحتاج.
لقيتها، الصدقة صدقتين، يعني إنك تساعد شاب وفتاة على الزواج، وبكذا جمعت فرحتين، والأجر دايم جيل بعد جيل.
صدقت يا أبو محمد، لكن مع مين؟
وفي غيرهم حبايبنا جمعية زواج جدة، اتصل عليهم دحين.
مع تحيات الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة.
صوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
عودا لموضوع التدوين، تقنين
الفقه.
نعم. بعد تطبيقها، طيب هل وجدت معارضة بما حصل عندنا هنا يا شيخ؟
لا ما وجدت معارضة.
ما السبب؟
لأن الذين تصدوا للتقنين الفقه عندنا هم كبار العلماء.
نعم.
وأكبر علماء البلد ما يستطيع أحد أن يعارضهم.
صحيح.
نعم.
صحيح. طيب
كانت المعارضة قبل هذا في أصل تطبيق الشريعة
من العلمانيين.
والشيخ يقول في تلك المرحلة، يقول شكا دين الهدى مما دهاه بأيدي جامدين وملحدين، شباب يحسبون الدين جهلا وشيب يحسبون الجهل دينا.
يا سلام.
ويقول أحد العلماء المعاصرين للشيخ رحمة الله عليه أيضا، يقول أشكو إلى الرحمن من دهر غدا قد قل من تلقاه فيه على هدى، فذو الثقافة لا هداية عندهم فذو الهداية لا ثقافة عندهم وذو الثقافة ناكبون عن الهدى.
يا سلام. يا سلام. طيب نترك موريتانيا ونترك التقنين في الفقه المالكي، نعود إليك هنا في جامعة الإمام محمد بن سعود. وذكرت في بين يدي الحلقة بأنك اخترت مخاطبات القضاء على أساس أنها أمر عصري. من الأشياء التي نرصدها على بعض جامعاتنا الشرعية كجامعة الإمام محمد بن سعود وأيضا جامعة الجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى في أقسامها الشرعية، أن معظم طلاب الدراسات العليا يا شيخ يعني يلجؤون إلى الأسهل والأخف في تحقيق مخطوطة فقط، يقعدوا وفي النهاية يقدموا لنا المخطوطة، بينما يعني نحن ندهم بهذه النوازل التي يعني تمطر علينا من السماء في كل يوم، وطلبة العلم الشرعي بعيدون عنها. فهل من كلمة في
نعم هذا؟ بالنسبة لي أنا لما أكملت الماجستير في هذا الموضوع وأردت تسجيل الدكتوراه،
نعم،
تعصب بعض المشايخ وقالوا لا يمكن إلا أن تحقق مخطوطة في القسم، وقالوا من ألف إحدى رسالتين رسالة الماجستير في تأليف لا بد أن تكون رسالته الدكتوراه تحقيقا.
وما السبب في هذه؟
أرادوا أن يجبروني على ذلك، فوقف معي بعض المشايخ ومنهم الشيخ عبد الرحمن الأطرم، فسجل موضوعي وهو عن العقد على موصوف في الذمة، وهو يشمل 73 عقد من العقود الحديثة التي درستها.
جميل.
منها عقود النقل البري والبحري والجوي، وعقود السياحة والفندقة، وعقود الاشتراك في الشبكات، وعقود الإعلام، وعقود الاستطباب، وعقود الصيانة للمباني والفرش والطرق.
جميل.
والأجهزة، وعقود التموين للجيوش والمدارس والمستشفيات وغيرها، عقود كثيرة تناولتها 73 عقد حديث.
من أشرف عليك يا شيخ؟
الشيخ عبد الرحمن الأطرم.
وفي الماجستير؟
الماجستير الشيخ عبد الله الركبان اللي كان عضو هيئة كبار العلماء.
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب ما الذي أفدت منهما يا شيخ؟
كل شيء.
يعني هذه عامة كل شيء؟
لا، الرسائل كلها من شغلهما، ليس لي فيها إلا البحث وال.
أنا متأكد إذا سمعك الآن أنهم يقولون من تواضعك، الله يجزاه خير.
لا، من فضلهما.
طيب الدكتوراه وطريقة المناقشة هل لك يا شيخ يعني ملاحظات على هذا النمط من التدريس؟ هل ترى يعني مثالي وإيجابي أم في بعض؟
أنا الآن أناقش الرسائل، ومناقشتي تختلف عن مناقشة كثير من الدكاترة.
كيف يا شيخ؟
فأنا إذا أردت أن أناقش طالبا ما أناقشه في همزة من فوق أو من تحت أو في الخطأ مطبعي،
فهذه هم يعني يبرزون عضلاتهم، أنت هنا فاصلة، هنا خطأ نحوي، هنا كذا وهنا كذا.
لا، إذا كانت الرسالة في النحو نعم أناقشه في الخطأ النحوي، لكن إذا كانت في الفقه أنبهه عليه لكن لا أناقشه فيه ولا علاقة له بالدرجات. أناقشه في موضوع تخصصه.
نعم.
في الفقه، وهل كان نقله سليما صحيحا، وهل كان استنباطه صحيحا، وهل كان ترتيبه موضوعيا، وهل كان نقاشه الأدلة موضوعيا صحيحا، وهكذا. هذا الذي يناقشه.
طيب وأنت ترى يعني نموذج مثالي لل يعني موضوع مناقشة رسائل الماجستير
بهذه الطريقة؟ الناس الآن في أغلب المناقشين يناقشون العمل ولا يناقشون الطالب، فيكون التقويم للعمل، هذا العمل هو الذي يمنح الشهادة، وهذا العمل يمكن أن يكون عمل لجنة، أو يمكن أن يكون الطالب ما بذل فيه إلا جهدا ماديا فقط، يدفع فلوس لباحثين يجمعون له المادة ويرتبونها، وحينئذ يكون التقويم للعمل لنفسه لا للطالب، فيكون الطالب لا يستحق شهادة الدكتوراه.
أنت تريد مناقشة
الطالب نفسه،
الطالب نفسه
بغض النظر عن العمل.
جميل.
فنريد أن نعرف هل هذا الطالب يستحق شهادة أو لا يستحقها،
أو نفس الطالب.
نفس الطالب
نفس.
قد يكون العمل ضعيفا،
نعم، لأنه
لم يجد وقتا أو في ظروف كثيرة تؤثر على،
نعم،
البحث في وقته،
وهذا
لكن يكون الطالب مستحقا لأعلى الدرجات
يا شيخ. هذا الذي يعيدنا إلى طريقة الإجازات القديمة التي كان عليها علماء المسلمين، يعني عندما تأتي وتلتزم جدك أو يأتي أي طالب علم يسافر من بلاد بعيدة ويأتي ويثني ركب عند هذا العالم ويدرس عليه ثم يعطيه إجازة. ألا أيضا يعني هذه نقطة لصالح طريقة التعلم؟
بالنسبة للمشايخ لا يعطون الإجازات المطلقة إلا لمن وثقوا بعلمه وسمعوا تدريسه ورأوا بحثه وفتواه ووثقوا من دينه وأمانته أيضا وتربيته وأخلاقه، ففي فرق كبير بينهم وبين الشهادات المعاصرة. الشهادات المعاصرة قد يمنح الإنسان شهادة الدكتوراه في الفقه وهو غير ملتزم أصلا بالشرع.
صحيح، نرى كثيرين.
نعم،
هذا صحيح.
وقد يكون استاذا في السنة وهو مفرط في السنة.
صحيح.
نعم. فلذلك الآن لدينا منهجان متباينان، المنهج السلفي العتيق في التدريس والمنهج النظامي العصري في التدريس.
نعم.
ولذلك كانت فكرتنا في مركز تكوين العلماء هي الجمع بين إيجابيات
المدرستين نعم.
وتجنب سلبياتهما.
طيب أعطينا فرصة يعني نسألك يا شيخ عن هذا المركز الذي أنشأتموه، ما هي دوافعه؟ كيف كانت فكرته؟ من أبرز أعضاؤه؟
بارك الله فيك. بالنسبة لي أنا فكرت فوجدت أن العلماء الربانيين هم أمناء الله على الوحي، وهم الموقعون على رب العالمين، وهم كنز هذه الأمة، وإذا فقدتهم فلا خير في الأمة، وهم مهددون بالانقراض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم.
فوجدت أنهم مهددون بالانقراض، وفي زماننا شهدت موت كثير من العلماء الذين لم يبقى في أقاربهم أو في ذويهم من يخلفهم ومن يقوم مقامهم في التدريس.
نعم.
ووجدت أن كثيرا من العلماء لا يعتنون بتعليم أولادهم أيضا وتربيتهم حتى يحفظوهم،
لانشغالهم بالتدريس.
يكون أولاد العلماء غالبا من الأغنياء مثل يمكن أن يقال عنهم في كثير من الأحيان من أهل الدنيا.
صحيح.
ويكون
هذا واقع موجود فعلا يعني، لا
هذا واقع قديما. مالك وأنس كان الناس يضربون إليه أباط الإبل في طلب العلم، وكان ابنه يحيى حوله يلعب بالحمام، فرآه يلعب بالحمام وأهل خراسان بين يديه.
نعم.
يقرأ يدرسون العلم.
نعم.
فقال: سبحان الله، أبى الله أن يكون هذا الشأن بالوراثة.
أبى الله
أن يكون هذا الشأن بالوراثة. فلذلك فكرت أنا في إقامة مركز، وجدت الناس الآن سيتركون التعليم السلفي التقليدي الأصلي.
صحيح.
وسيرجعون إلى التعليم النظامي الحديث الذي هو مراع لطرق التعليم في المدارس الغربية.
نعم.
وهو متقيد بها، وكل مقاييس الجودة في جامعاتنا ومدارسنا هي حسب الموجود في أوروبا وأمريكا.
نعم.
فلذلك سينتقل الناس إلى أن يكونوا مثل دكاترة أوروبا.
أيوه.
وحينئذ نفقد الدين بأصله. فوجدت أن التعليم النظامي لديه إيجابيات.
نعم.
منها استغلال الأوقات، ومنها الامتحان الذي يكرم به المرء ويهان وتعرف درجته.
نعم.
ومنها تفاوت المراحل التعليمية بما يمكن من إتقان ترتيب المناهج على حسب المستوى، ومنها استعمال الوسائل الحديثة.
حلو.
ووجدت أن له سلبيات كبيرة، منها إهمال الجانب التربوي والخلقي.
صحيح.
هذه لا يعتني بها التعليم النظامي. ومنها إهمال الحفظ.
نعم.
خريج الجامعة قد لا يحفظ إلا الفاتحة ومعوذتين
ويخطئ فيها.
نعم. ويخطئ فيها، لا يحفظ شيئا من تخصصه. تجد الأستاذ نحو لا يحفظ الألفية.
صحيح.
وتجد الأستاذ حديث لا يحفظ بلغة المرامة ولا يحفظ اللطة. هذه أشياء مصيبة كبيرة، ما كان أحد يتصورها من سلفنا. في الشافعي يقول: علمي معي حيثما يممت، يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وابن حزم يقول: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري.
يا سلام.
فهذه سلبية كبيرة. السلبية الثالثة في سلبيات تعليم النظام: انعدام الصلة بين الأستاذ وطلابه.
نعم.
فالطلاب ينظرون إلى الشيخ على أنه دكتور مرتزق جاء من أجل الحصول على مال.
صحيح.
فلا علاقة لنا به إلا قدر ما يقف أمامنا ويلقي درسه ويذهب.
نعم.
غير مسوف عليه.
صحيح. وبالمناسبة أيضا كثير من هذا ينطبق عليه.
نعم.
كثير من الأساتذة ينطبق على
صحيح.
عليه.
صحيح. السلبية الرابعة أن المقررات أصلا معتصر من المختصر، ولا تقرر الكتب الكبيرة ولا تقرر الكتب بكاملها.
نعم.
يختار منها مقاطع، ثم بعد ذلك كل دكتور يتفق مع طلابه في نهاية الفصل على حذف بعض المقرر.
نعم.
كما تعرف هذا
ما يحتاج.
نعم. ثم بعد ذلك الطلاب يركزون فقط على حفظ المذكرات
إلا الملخصات.
ملخصات.
نعم.
صحيح. فإذا قدموها يقولون: هذه بضاعتنا ردت لنا. نعم. يعطونها على الدرجات ولو كان فاجرا فاسقا.
صحيح.
نعم. فكانت هذه سلبيات كبيرة. وضدها في التعليم النظامي، التعليم النظامي من إيجابياته سعة المقررات وتكامل العلوم ساعات الوقت، فلسه مجبرا بأن تدرس 4 سنوات فقط.
نعم.
لسه مجبرا على هذا.
نعم.
فالجامعات الآن مجاراة للنظائر يفرض عليها هذا الوقت، ولا تسمح بأن تجلس في الدراسة أكثر من 4 سنوات في المرحلة الجامعية ولا في الماجستير إلا كذا وكذا.
صحيح صحيح.
فهذه تقييد.
نعم.
للحرية العلمية. كذلك فيها.
أنت تتكلم الآن عن مزايا التعليم السلبي.
السلبي الأصلي.
أي نعم.
إيه نعم. كذلك منه العلاقة بين الشيخ وطلابه. إيه؟ فالطلاب ينظرون إلى الشيخ على أنه مربيهم وعمدتهم وأنه وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يحترمونه احتراما كبيرا، حتى صحيح. قال أحد أجدادي في شيخه يقول: فيغري بفعل المكرمات انبساطه، ويحميك أن تأتي القبيح احترامه.
يا سلام.
فيحترمونه احتراما كبيرا لأنه ممثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه، فينظرون إليه هذه النظرة والتقدير. وهذه العلاقة بين العلماء وطلابهم تراها هذه، لا ينظرون إليهم على أنهم أصدقاء وأقارب أو أباء أو
نعم.
أنا ما كنت أنظر إلى جدي أنه أبي أو إلى خالي أنه نعم. خالي، أنظر إليهما على أنهما وارثان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلان له، فهذه النظرة.
نعم.
ونفس الشيء نظري الآن إلى العلماء ليس من هذه الزاوية، زاوية أشخاص.
نعم.
بل من زاوية إرث النبوة.
جميل.
إيه نعم.
جميل.
هذه لابد منها. الأمر الآخر أيضا ما يتعلق بسمتهم وأخلاقهم، فالحديث يقولون: رب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود فكان يشبه هديه ودله.
نعم.
ورب ابن مسعود علقمة فكان يشبه هديه ودله.
نعم.
ورب علقمة إبراهيم النخعية فكان يشبه هديه ودله. ورب علقمة منصور بن المعتمر فكان يشبه هديه ودله. ورب منصور بن المعتمر سفيان الثوري فكان يشبه هديه ودله. ورباه سفيان الثوري وكيع بن الجراح فكان يشبه هديه ودله. ورباه وكيع بن الجراح أحمد بن حنبل فكان يشبه هديه ودله. ورباه أحمد بن حنبل نبا داود سليمان بن الأشعث فكان يشبه هديه ودله. فيكون القضية فيها فراغ.
إيه
نعم.
إيه نعم.
إيه نعم.
فأنتم من هذا الباب تريدوا أن تحيوا هذه السنة. إيه
نعم. فأول شيء اهتممت أنا به ووضع المنهجين، منهج علمي ومنهج تربوي.
نعم.
المنهج العلمي وضعت فيه 52 تخصصا.
إيه.
وكل تخصص عدد فيه عدد من المراجع، هي أهم المراجع في هذا التخصص.
نعم.
منها ما يكون للحفظ والدراسة.
أعطينا مثلا في النحو والصرف مثلا.
نحو والصرف مثلا في البدايات الألفية.
الفيت
مع الجامعة التسهيل.
والأجرومية.
لا، الجامعة الأجرومية سابقة على طلب العلم، هذه دراسة الأولاد هذه. أنا المركز أردته أن يكون ما فوق الجامعة تقريبا، لذلك شروطه أن لا يدخله إلا من يحفظ القرآن بقراءتين ويتقن الرسم العثماني.
نعم.
يستطيع أن يكتب مصحفا من ذهنه دون الرجوع إلى مصحف.
نعم.
ويشارك في مسابقة. آخر مسابقة عقدناها في المركز شارك فيها عدد كبير، 500 تقريبا، وما نجح منهم إلا 71. نعم. ثم 71 أيضا بتصفيات
شديدة.
نعم. بالتصفيات الطبية، بالفحوص الطبية، سقط منهم 20
كمان.
هنا
مكانه فين؟ أين يا شيخ؟
المركز الآن في عاصمة موريتانيا نواكشوط.
في نواكشوط. طيب، سهل الوصول إليكم؟
سهل الوصول إليه.
الآن ربما أحد المشاهدين من سوريا أو من اليمن أو يريد الالتحاق بها،
من كل مكان هو مفتوح.
كم الرسوم؟ كم يا شيخ؟
لا، ما له رسوم.
بدون رسوم
طبعا. المركز رسالته 4 كلمات. هو مركز علمي، فلا يهتم بالسياسة ولا يهتم بالأمور الأخرى.
أحسن.
نعم. الشرعي، فلا يهتم من العلوم التي تدرس اليوم في الجامعات إلا بالعلوم الشرعية وما يعين عليها. نحن نهتم بالكمبيوتر، نهتم بالإدارة، نهتم بعلم النفس، نهتم ببعض اللغات.
نعم.
لأن هذه معينة على العلوم الشرعية لا بد منها فيها. عالمي، فليس مختصا ب موريتانيا بل هو مفتوح للعالم.
نعم.
كله. مستقل، فليس تابعا لدولة ولا جماعة ولا حزب ولا أي توجه.
نعم.
هذه رسالة المركز.
ما شاء الله. ما شاء الله.
والمركز الآن فيه
ربما هذه فرصة أيضا يعني نوجهها عبر هذا البرنامج للنابغين والموهوبين، ممن يجدوا في أنفسهم يعني مكنة في وصبر وجلد على العلم الشرعي، أن يتواصلوا معك يا شيخ ويعني يحاولوا الالتحاق بهذا المركز.
أنا رئيس المركز لكن لست مديرا للمركز. المركز له إدارة.
لا وله كيف مجلس يستطيع أن يصل إليكم يا
له
شيخ؟
له مجلس علمي وله مجلس إداري وله إدارة تنفيذية. الإدارة التنفيذية بابها مفتوح للناس كلهم.
لا كيف يستطيع الآن الشاب أن يتواصل؟
أن يتواصل مع المركز عن طريق الموقع. للمركز موقع للمركز موقع ولي أنا موقع.
أعد الموقع اسم الموقع كي يستطيع الشاب يعني.
إذا فتح محرك جوجل وكتب أددوا يطلع له الموقع.
يكتب ماذا؟
أددوا.
أددوا.
إيه نعم.
أددوا.
يطلع له الموقع.
أددوا ولا أددوا؟
أددوا.
أددوا.
إيه نعم. يطلع له يطلع اسمي أنا في موقعين.
نعم.
قديم وجديد ويطلع أيضا إذا كتب مركز تكوين العلماء يطلع له مركز تكوين العلماء.
طيب هنا سؤال دعني أمتحنك يا شيخ يعني. أيوه. فقط
امتحان ماذا تعطيني من الشهادات؟
والله ستقول شهادة إعلامية الله
يجزاك اعتقاد بأنها مؤمنة.
طيب يا شيخ هل فقط المركز مهتم بالشباب ولا يوجد قسم للفتيات؟
نعم في قسم للفتيات الآن.
نجحت
الفتيات فيه قسم للعالمات وفي قسم للداعيات.
ما شاء الله ما شاء الله الله يجزاك خير ويثيبكم.
دعني عندنا سكن الآن للرجال فقط وسنحاول أيضا إحداث سكن للنساء لكن لم تتيسر لنا ظروف
بقى. والله نسأل الله أن يعني في هذا الشهر الكريم أن يعني يستمع إليك بعض أهل الخير ويتكفلوا بهذا. لكن دعني أنا أحمض لك الحلقة يا شيخ إن كانت أذلي يعني. أنت للتو قلت سألتك عن الأجرومية وألفية ابن مالك وكذا. طبعا أنا تخصصي رياضيات من جامعة الملك عبد العزيز ومعي صديق توفي لرحمة الله الله يرحمه الأخ الشيخ إبراهيم الحجار ومعي أيضا كان في هذا التخصص تخصص الرياضيات في العام 91 في نهاية عهد غورباتشوف أيام البروستريكا لسه لم تتهاوى الاتحاد السوفيتي لم والله فتح لنا المجال فقلت لصديقي هذا هلم نذهب إلى تلك البلاد يعني للدعوة وكذا فوصلنا هناك المهم استطعنا أن نصل إلى قرية في سهوب قرغيزية على حدود الصين يا شيخ قرية سكانها من الدرقية من الداغستان هجرهم هتلر نكاية فيهم لوقوفهم على هجرهم ستالين آسف
هجرهم
ستالين
لوقوفهم مع القيصرية
لوقوفهم مع القيصرية ولوقوفهم مع هتلر مع النازيين تلك الفترة فطبعا ما آسي حكوها لنا المهم من الطرائف التي يعني هناك عندما عرفوا أننا من بلاد الحرمين وكذا هلوا واستبشروا وقاموا لنا الولائم فكنا نأتي إلى المسجد فوجدنا يعني شباب يافعين وشباب صغار يعني بين 7 سنوات إلى 15 سنة هم كثيرون حوالي يمكن 50 أو 60 منقطعون تماما في هذا المسجد للتعلم والتحفيظ وكذا فأتوا وقالوا ما شاء الله هؤلاء عرب فبدأوا يسألوننا عن ألفية بن مالك والأجرومية ويقولون سمعوا لنا ويتكلموا بلغة فصيحة كنا من أوائل الناس الذين أتوا إليه طالع لصاحبي صاحبي طالع فيه يقول ورطنا ماذا نفعل الآن أسقط في أيدينا الآن ينظرون إلينا يعني نظرة لها مكانة كبيرة ويظنون أننا من العلماء أننا من هذا فما استطعنا أنه فكنا نتحدث باللغة العربية الفصحى معهم في النهاية افتضحنا قلت لا يا جماعة الخير ترى لا نعرف لا الأجرومية ولا ألفية بن مالك ولكن نحن تخصصنا في الرياضيات نفع الله
ولدنا هذه كثيرا ما تقع عندنا
نعم.
عندنا القوافل إذا سارت
نعم.
يكون فيها بعض الشباب من طلبة العلم عادة
نعم.
فإذا نزلوا على أي حي لا بد أن يمتحنوا فيه قافلة كان فيها الشيخ أحمد البدوي المجلسي
نعم.
هذا أشهر علماء الأنساب والتاريخ والسيرة عندنا في البلاد
طيب.
هو مؤلف نظم الأنساب اللي أمس أنشدتك بعضه
نعم.
ومؤلف نظم الغزوات ومؤلف نظم الخاتمة له كتب كثيرة
طيب.
فنزلوا على أسرة فقالت الشاب يأتي المرأة ربة البيت قالت الشاب يأتي يمتحن
نعم.
فدعته قالت من أم آمنة بنت وهب
نعم.
فما عرفها في البداية فقطع رحلته ورجع إلى أهله وبدأ يدرس السيرة حتى نظم النسب النبوي في 1800 بيت
من هذا السؤال من هذا السؤال
اللي قال في هذا النظم وأم أم المصطفى إذ تعزى برته بنت الندب عبد العزة
يا سلام
نظمها وكذلك الحسن بن زين القناني هذا من أشهر الناس عندنا في علم الصرف والنحو
نعم
واللغة. وسبب ذلك أنه خرج أيضا في قافلة
نعم
فنزل على نزلوا على أسرة فدعته للامتحان يدعى أصغر الراكب للامتحان فجاء فسألوه عن وزني رعوى
وزني رعوى
فما عرفها فقطع الرحلة ورجع إلى أهلي
يتفشل هكذا ويعود
أي نعم حتى نظم توشيحه على لامية الأفعال لابن مالك ويقول فيه وعمداه رعوى مثل حووى خرج وارقد وزور عن ابناته انفصل عن معناته انفصل.
والله يا شيخ يبطل الواحد يسافر رجل إذا هذا الامتحان هذا الامتحان شائع عندكم شائع في تلك البلاد إنه أي قافلة أي كذا يمتحنوا يمتحن كي يقيموا يعني في أي مرتبة.
قرأت أنت رحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان؟
لا لم.
رحلته الحجازية مطبوعة ذكر فيها امتحاناته في الرحلة وكان من كبار العلماء.
طيب أنت امتحنت يا شيخ
كثيرا
دعني أعطينا أطرف ما وقع لك في هذا الامتحان في هذه الامتحانات.
لا أنا أذكر لك امتحانا لإحدى جداتي
طيب
امرأة
نعم
نزل عليها ضيوف والرجال مسافرون
نعم
وفبينها وبينهم ساتر خفيف فهم لا يظنون أنها تسمع إليهم
ايه
فأرسلت إليهم كل لبن الإبل
ايه
فلما شربوه ظنوا أنه ممزوج بماء
نعم
فقال أحد الضيوف ونعته بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا.
اشرحها يا شيخ.
هذا بيت من ألفية ابن مالك ونعته بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا.
ماذا الذي يريد ما الذي
يقصد؟ تكون نعتا للمنكر
أي.
فتعطى ما تعطاه إذا كانت خبرا
أي.
في لابد من الرابط الذي يربط إلى آخره.
نعم.
فسمعت هي البيت وسمعت ضحك الضيوف.
نعم.
فعرفت أنه ما قصد هذا البيت إنما قصد البيت الذي بعده.
أيه.
وهو ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت في القول أضمر تصبي. فهذا البيت من الألفية شاهده.
أيه.
قول الشاعر أتيت غسانا ومعزاهم تئط
أيه.
من لبن لها ورسل وأقط حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذيب قط.
أه.
نعم. جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذيب قط.
نعم يقصد أن الماء أن اللبن مخلوط بالماء.
نعم.
فكيف
فأجابتهم من وراء الساتر
إيه؟
فقالت لا والله ليس فيه ماء وإنما الإبل في الصيف ليس لها غذاء إلا ما تشربه من المياه.
نعم.
فاستغربوا قالوا ما تكلمنا في هذا الموضوع. قالت بلى أنت ما قلت هذا البيت إلا إشارة للبيت الذي بعده الذي شاهده
كذا وكذا وكذا فأسقط في أيديهم. طيب بهذه الطرفة النادرة من جدتك يا شيخ محمد نختتم هذه الحلقة معك وأنتم أيها السادة المشاهدون شكر خاص لكم لمتابعتكم لنا. نلقاكم في الغد في سوانح الذكريات والشيخ العلامة محمد الحسن الددو. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.
هو العمر روض بالحكايات معشب نحن إلى ماضيه دوما.
أنا بالنسبة لي أنا دائما في أغلب الأحيان في زنزانة زرادي وتكون أيضا مضيقة تكون متر وزيادة ويكون حمام قديم على ذكر الله. أنا نظمت التحقيق هي قصيدة أقول فيها قال المحقق للسجين من أين نعلك يا الثمين ومن أين ذوبك لا تكون كالخائنين المفسدين الآخرين من الخليج من اليسار من اليمين يتيهم التمويل من كل الجهات مدى السنين حتى من الأفغان أرض البؤس وكر البائسين فهناك للإرهاب قاعدة تعين القائلين. كانت القبائل هي التي تنفق علينا كل يوم ضيافة القبائل تسجل.
نعم.
القبيلة الفلانية عليها ضيافة اليوم والليلة والقبيلة الفلانية عليها كذا.
لكم أنتم العلماء
للسجناء وكنا نعممها على جميع من معنا في السجن.
جزاك الله خير.
فالسجناء فرحوا كثيرا بسجننا وكانوا إذا خرجنا اهتموا واستاءوا. من أغرب ما رأيت أنا من المواقف التي ما زلت أتأثر بها الرجل مسن من فئة الموالي فقير لا يملك شيئا وما رأته عيناي قط فجاءني بعد وقت صلاة المغرب فإذا العسكر يقول لي فيه زائر فنظرت إليه جيت لسلم عليه فإذا هو ما عنده إلا جهاز راديو
إيه؟
راديو قديم
إيه؟
تحت إبطه قال أنا ما أملك إلا هذا وهو هدية
ما شاء الله يا أحمد.
وطبعا ممنوع علينا إدخال الأجهزة، لكن هو جاء بها فما أنا ما رددته وأعطيته اللاسكن.
سبحان الله.
كان موقفا مؤثرا في الواقع ذاك.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح.